بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التوسط في القراءة في الصلاة. في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم. قال ابن الصباح: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوال بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول: بين الجهر والمخافة. سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، مشركون. لذلك إذا خشي من هذه المفسدة، إذا رفعت صوتك بالقرآن فاتبع الهدي الإلهي الذي حث القرآن عليه، ولا تجهر بصلاتك. إذا، والمقصود بالصلاة هنا إيش؟ القراءة. وهذا من إطلاق لفظ الصلاة على القراءة. ومنه حديث أبي سعيد الخدري: قسمت الصلاة، حديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. والمقصود بالصلاة هنا إيش؟ القراءة. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي. الحديث، فهذه: ولا تجهر بصلاتك، المقصود بقراءتك. فيسب الله عدوا بغير علم. نعم، فأنت لا تكون سببا في المنكر العظيم. إذا أردت أن تفعل معروفا فانظر إلى عواقبه، فإن كان هذا المعروف يجر على دين الإسلام وعلى المسلمين شرا أعظم فلا تفعل. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فسب الله مفسدة عظيمة، وهكذا سب القرآن، وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تجهر الجهر الذي يسمع صوتك منه المشركون فيسبوك، ويسبوا القرآن، ويسبوا من أنزله. فأخفض صوتك، حتى ولكن لا تخفض خفضا تبالغ فيه بحيث لا يسمع أصحابك. لا، ابتغي بين ذلك سبيلا، أسمع أصحابك ولا ترفع فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. الآن سببا نزول في آية واحدة، تقول عائشة في الدعاء، ويقول ابن عباس في الصلاة، ولا مانع من هذا أو هذا، أن يكون في الدعاء وأن يكون إيش؟ في الصلاة أيضا. فلا تجهر بصلاتك أي بدعائك. والدعاء، الدعاء في اللغة هو إيش؟ الصلاة في اللغة هو الدعاء، الصلاة في اللغة هو الدعاء، هي الدعاء. فلذلك تقول عائشة أنزل هذا في الدعاء، أي لا ترفع صوتك بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كانوا يكبرون ويرفعون أصواتهم يريدون يسمعون الله. فيقول فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فلا ترفع صوتك بالدعاء. لذلك من آداب الدعاء أن تخفض صوتك، وهذا من أدلته، من أدلته. فرفع الصوت بالدعاء منكر مخالف للأدلة. ها؟ نعم، في رمضان تجد الناس يدعون ولما يخشعون يرفعون أصواتهم. ها؟ يخشعون ويرفع صوته يا رب يا رب، هذا غلط. وينظرون في الصلاة إلى الأعلى، والنبي نهى أن ترفع الأبصار إلى السماء في حال الصلاة، في حال الصلاة وفي حال الدعاء، يعني في حال الدعاء في الصلاة كما مر معنا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ابن زيد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع قال وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو معقال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال ذكر في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وظاهر فيما ترجمنا له وهو مراد مسلم بإدخال هذا الحديث هنا. وذكر تفسير عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت في الدعاء، واختار الطبري وغيره، لكن المختار الأظهر ما قال ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. ولا يمنع من هذا وهذا أسباب النزول يا أبو عبد الرحمن الشيخ مقبل، شوف فوق هناك، هناك فوق أعلى أعلى شيء، انظر انظر إلي، أي هذا الذي أسفل منه، الذي أسفل. نعم أحسنت. سورة الأعراف هكذا، ولا تجهر. الإسراء، الإسراء ولا أبتغي بين ذلك السبيل. نعم نعم، عليك إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هناك في الأعراف. قال قوله ولا تجهر بصلاتك، أخرج البخاري ساق بإسناده نفس الحديث الذي بين أيدينا. قال وأخرجه مسلم وخرجه أيضا الترمذي ساق تخريجا له طويلا. ثم قال وأخرج البخاري ومسلم وابن جرير عن عائشة قال أنزل ذلك في الدعاء. وأخرج أحمد بن منيع كما في المطالب العالية والبزار وقال الهيثمي رجال ورجال الصحيح عن ابن عباس نحو حديث عائشة، وعن ابن عباس نحو حديث عائشة. قال وأخرج أيضا وأخرج ابن إسحاق السيرة من سيرة ابن هشام وابن جرير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا وأبوا أن يستمعوا منه، وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرك السمع دونهم فرقا منهم، فإذا أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، فانخفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله عليه ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم، لعله يروي إلى بعض ما يسمع فينتفع به، وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني عليه السلام، يعني أن الذين يستمعون ليس الأصحاب، وإنما قوم من المشركون يرغبون في سماع، قوم من المشركين يرغبون في سماع القرآن، ولكن يخافون من المشركين الآخرين حتى لا يؤذوا منهم. قال: وهذا لفظ ابن جرير ولا تنافي، يقول الشيخ مقبل: ولا تنافي بين هذه الأسباب، إذ يحتمل أن المشركين يسبون القرآن ومن جاء به ويؤذون من رأوه يستمع القرآن، كما أنه يحتمل أن المراد ولا تجهر بصلاتك أي بدعائي في الصلاة، ورواية أن ذلك في التشهد كما عند ابن جرير مبينة لموضعه، والله أعلم. انظر ماذا قال الشيخ مقبل، قال: احتمل هذا واحتمل هذا ولا تنافي. بارك الله فيكم. قال الإمام، قال النووي رحمه الله: باب الاستماع للقراءة. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير. قال أبو بكر: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لتعجل به أخذه أو أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، يعني كلما قرأ جبريل كلمة يقرأ معه حتى لا ينسى صلوات الله وسلامه عليه. فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. هذا إيش يسمى في المصطلح؟ مسلسل. مسلسل بوصف، هكذا مسلسل بوصف. ها؟ نعم نعم. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك، يعني إذا جاء جبريل وقرأ عليه وعده الله أن يجمعه في صدره كل ما جاء به جبريل ويحفظه، ثم يقرأه كما أنزل. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت. فالاتباع هنا هو إيش؟ الأمر بالاستماع والإنصات. ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وهذا من تمام الرسالة، من تمام الرسالة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول أمين على ما أودع من الوحي وما أرسل به فيبلغ كما أنزل. والله عز وجل وعده أن يحفظه القرآن كما جاء به جبريل عليه السلام، جاء جبريل من عند الله، سمعه من الله وبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة كما جاءه، والصحابة بلغوه للناس التابعين كما جاءهم. فالقرآن بلغ جيل عن جيل، جيل الأجيال كلها يعلمون الصبيان في الكتاتيب والناس يقرؤون الصغار والكبار، وهذا من حفظ الله لهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله أمره أن يبلغ وحفظه، حفظ القرآن في حال تبليغه ولم يعتريه نقص في ذلك أبدا. ولما كان في حجة الوداع قال يا أيها الناس هل بلغت؟ قالوا نعم نشهد أنك بلغت وأديت الرسالة. فرفع إصبعه إلى السماء ونكتها إليهم ويشهد الله عليهم فيقول على هذا الأمر اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ويرفع إصبعه إلى السماء ويقول ويكتب عليهم يقول اللهم فاشهد ثلاثة، شهدوا له أنه بلغ وأدى الأمانة وبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ينبغي على أهل العلم أن يبلغوا الدين كما جاء من غير تحريف ومن غير تلبيس، يبلغوه كما جاء وكما أنزل القرآن والسنة كذلك، الذي هي بيان القرآن وتفسير القرآن تبين مجمله وتفسر ما أبهم منه في المعنى. فالصلاة مثلا جاء تفصيلها في السنة، وتحريم بعض المآكل جاء في السنة، ما جاء في القرآن مفصلا إنما جاء في السنة. وهكذا الزكاة وهكذا الحاج وهكذا أمور كثيرة جاء الأمر بها مجملا في القرآن، فالسنة فسرت وبينت. فلا غنى عن واحد منهما. قال النووي رحمه الله إنما كرر لفظه كان لطول كلامه، قد قال العلماء إذا قال الكلام جازت إعادة اللفظ نحوها، كقوله تعالى يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، فعاد أنكم لطول الكلام. ما شاء الله. يعني لما كرر كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان مما يحرك به لسانه، كرر كان مرتين، فإيش فائدة التكرار هذا؟ يقول النووي إنما كرر لفظة كان لطول الكلام، وقد قال العلماء هذه فائدة لغوية سجلوها. أحيانا تريد تكتب وتنظر كيف، أحيانا مثلا تقول قال الشيخ مقبل رحمه الله وقد كان كذا كذا، ثم قل قال مرة ثانية تكرر إيش قال، تقول قال في أول الأمر، لكن لطول الكلام كرر قال مرة ثانية، عرفت؟ وهذا من شواهدها الآن. فيقول وقد قال العلماء إذا طال الكلام جازت إعادة اللفظ ونحوها، كقوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما عليه السلام أنكم مخرجون، يعني أعاد أنكم مرتين، فأعاد أنكم لطول الكلام. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله، إلى قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا في سورة البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني كرر لما مرتين. وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطا في أوائل كتاب الإيمان. هذه فائدة جليلة طيبة، سجلوها في دفاتركم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قرأنا هذا قال نعم قال سعيد أنا أحرك، فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال نقرأنا فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.